بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الرسول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو إعانة المستفيد للشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قال الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. ثم ساق في هذا الباب آية من كتاب الله وأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين فضل التوحيد وتبين ما يكفره من الذنوب. والمناسبة بين هذا الباب والذي قبله مناسبة ظاهرة، فإنه رحمه الله تعالى لما بين في الباب الذي قبله حقيقة التوحيد ومعنى التوحيد المطلوب، ووضح ذلك بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية، ناسب أن يذكر فضله ليرغب فيه ويحث عليه، لأن الشيء إذا عرفت مزاياه فإن النفس تتعلق به وتحرص عليه. وهذا التصنيف بين البابين في غاية الحكمة، مما يدل على دقة فهمه رحمه الله، لأنه لو ذكر فضل التوحيد قبل أن يبين معنى التوحيد لم يكن ذلك مناسبا. فلا بد أن تبين حقيقة الشيء ومعناه، ثم بعد ذلك تبين فضله.
أما يكون الباب الأول في كتاب التوحيد فيه بيان حقيقته وما هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأرسلت به والذي اتفقوا على الدعوة إليه جميعا، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه القضية الأولى كانت مع الرسل بينهم وبين أقوامهم. ولا عاد أخوهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولا ثمود أخوهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا كل الرسل والأنبياء إنما جاءتها بهذه القضية أولا. ولا يقولن قائل: هذه كانت قضية الرسل أولا لأنهم كانوا بعثوا في قوم مشركين، أما نحن اليوم فلا نجعل قضيتنا الأولى هي قضية التوحيد لكون الناس اليوم على التوحيد وعلى الإسلام، فلا نجعل قضيتنا الأولى هي التوحيد، نجعل قضيتنا الأولى محاربة المعاصي من ربا وزنا وكذب وغيبة ونميمة وسائر هذه المعاصي التي تنتشر بين المسلمين، ولا نجعل قضيتنا الأولى قضية التوحيد. نقول هذا خلل عظيم، لأن التوحيد إنما هو يحتاج في تعلمه إلى مراتب. هناك مرتبة نعلمها لمن لم يكن مسلما فنبين له الإسلام وندعوه إليه، وهو النطق بالشهادتين ثم معرفة معنى الشهادتين ثم إلى آخر. وهذه المرتبة كثير من المسلمين يظنون أنهم بنطقهم الشهادتين قد حصلوا معنى التوحيد الحقيقي. النطق بالشهادتين يثبت به أصل الإسلام لمن لم يكن مسلما فنطق بهما فإنه يثبت له الإسلام، لكن لا إله إلا الله لها معاني، لها مقتضيات، هناك شروط، هناك نواقض. فقد يقول كلمة التوحيد ثم يأتي بنواقض لها، يقول كلمة التوحيد ينطق بالشهادتين وهو يدعو قبرا وينذر له ويطوف حوله ويذبح له ما الفرق بينه وبين أبي جهل؟ هذا لا شك أنه مرتد إذا قامت عليه الحجة ولم يرجع، هذا مرتد. إذن هذا يحتاج إلى التوحيد. فليس الدعوة إلى التوحيد دعوة لمن لم يسلم ليسلم فقط، إنما الدعوة للتوحيد قائمة، لأن كثيرا ممن ينتسب إلى الإسلام ما حقق التوحيد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة الجهل. فلا بد للدعاة من أن يجعلوا قضيتهم الأولى أيضا هي قضية التوحيد، ولذا قضية التوحيد قضية أولى، سواء كنت تدعو غير المسلمين أو كنت تدعو مسلمين، لأن التوحيد يحتاج إلى بصيرة، يحتاج إلى بيان. وكثير من الناس قد ينطق بالشهادتين لكن لا يلتزم لوازم الشهادتين ولا يجتنب نواقض الشهادتين، فما الفائدة حينما يقول لا إله إلا الله ويدعو غير الله عز وجل؟ ما الفائدة؟ ما الفائدة؟ يذبح لغير الله، ينذر لغير الله، يسجد لغير الله سبحانه وتعالى، ما الفائدة؟ ما الفائدة؟ هذه ما تنفعه. فإن قوم مسيلمة الكذاب كانوا يأتون بشعائر ظاهرة لكن ما نفعهم ذلك، وقتلهم الصحابة رضي الله عنهم وحكموا عليهم بالردة. يبقى لابد من التزام الشهادتين ومعرفة ما تحت الشهادتين من لوازم وأمور وغير ذلك. نعم، فالدعوة للتوحيد تبقى أولا، ثم لا أقول بعد ذلك ننتقل منها إلى غيرها، لكن ننتقل معها ليس منها، ننتقل معها وليس منها. فالدعوة إلى التوحيد هذه دعوة قائمة تبقى. ولهذا الكاشف الجلي في صحة دعوة أي داعية التزامه بهذا المنهج وتركيزه على التوحيد وعلى السنة، لا يعني هذا أنه يهمل غيرها أبدا، لكن نقول التركيز يكون هذا شعارا رأسا عنده. ما يقال إذا ذكر هذا الداعية هذا الداعية المهرج كما يفعل بعض الناس، هذا الداعية الذي يدعو إلى كذا، هذا الداعية الذي، لا بد أن يكون شعار الإنسان في ذلك الدعوة إلى التوحيد والسنة، كما هو شأن العلماء الكبار. إذا ذكر العلماء الكبار فدعوتهم إلى التوحيد وهي السنة، لكنهم لا يدعون شيئا وإنما يدعون إلى الإسلام كافة، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فهم يتكلمون في المعاصي، يتكلمون في البدع، يتكلمون في الأخلاق، يتكلمون في المعاملات، يتكلمون في أي شيء، يتكلمون في السياسة، السياسة الشرعية، يتكلمون في أمراض الأمة والمجتمع. عند العلماء كل شيء، لأن العلماء أضراء بالوحي، والوحي قد جاء يتناول كل هذه الأشياء. نعم،
فلا بد أن تبين حقيقة الشيء ومعناه ثم بعد ذلك تبين فضله، أما أن تذكر الفضائل لشيء.
محمد بن عبد الوهاب في الباب الأول بين حقيقة التوحيد، بين حقيقة التوحيد الذي جاءت الأنبياء به والرسل، ثم بعد ذلك في هذا الباب يبين فضل التوحيد. بعض الناس يعتقد إذا قيل فضل كذا أن هذا مستحب، وهذا غلط. قصر الفضل على المستحب هذا غلط، بل الواجب له الفضل، بل فضل الواجب أعظم من فضل المستحب. قال الله تبارك وتعالى كما في حديث أبو هريرة عند البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي، قال وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذا أحب شيء بالإنسان ما فرضه الله عز وجل عليه. نعم،
أما أن تذكر الفضائل لشيء غير معروف فهذا لا يجدي شيئا. ومن هنا ندرك خطأ كثير من الدعاة اليوم أو من المؤلفين المعاصرين الذين يزعمون أنهم يكتبون عن الإسلام وعن الدعوة ويمدحون الإسلام مدحا كثيرا في محاضراتهم وفي كتبهم، وهذا حق، لكن ما هو الإسلام أولا؟
نعم، لم يتكلم في الإسلام والإسلام والإسلام، لكن ما الإسلام؟ الإسلام الذي لا فرق عندهم فيه بين النصرانية واليهودية، وهو الإسلام الذي يخلو من أهم مضمونه ويفرغون من أهم مضمونه هو التوحيد والسنة. في كتابات، في كتابات القرضاوي، في كتابات الغزالي، كتابات كثيرة عن الإسلام، الإسلام 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 الإسلام، لكن أي إسلام؟ أي إسلام؟ اقرأ في كتب هؤلاء تجد إسلاما غير حقيقة الإسلام الذي جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. لا، احنا انهم يتكلمون في الكفر، اقصد يفرغونه من مضمون الحقيقي ويجعلون الإسلام جملة اخلاق، جملة معاملات. الإسلام في مواجهة الغرب، تحديات ما ادري ايه. الذين يريدون، لا يريدون إسلاما اصلا، انما الإسلام في مواجهة تشويش الحق، تشويه الحقائق وحقيقته التي أصلها الدعوة إلى التوحيد والسنة. اقرأ ما شئت، القراوضاوي له أكثر من 100 مؤلف. انظر إلى التوحيد وإلى السنة في مؤلفات القراوضاوي، ما تجد التوحيد الذي هو توحيد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس جعل التوحيد، والله يا أخواني، جعل التوحيد دعوة محمد ابن عبد الوهاب وليس محمد ابن عبد الله، فيقولون هذا نعم دعوة الوهابية، هذا كلام ابن عبد الوهاب. جعلوا منهج التوحيد وتركيز على التوحيد وشرك القبور وغير ذلك دعوة ليس محمد ابن عبد الله، محمد ابن عبد الوهاب. وإذا ذكر علماء السعودية، علماء السعودية الوهابية الذين يدعون إلى شرك القبور، يحذرون من شرك القبور، يدعون التوحيد، لكن ما عندهم فقه قضايا. حتى قال عبد الرحمن عبد الخالق هذا، ترى الواحد كذا كأنه كتاب ناطق، كأنه وإذا سئل عن قضية من قضايا المعاصرة وعن أساليب الغزو الفكري، وإذا به ما أعرف شيئا. هكذا يتهم العلماء، من الذي يعرف إذن إذا لم يعرف العلماء؟ والمشكلة أن هؤلاء جميعا فشلوا فيما يزعمون أنهم فيه نجباء وأذكياء، وهو فقه الواقع وأساليب الغزو الفكري، ويظنون أن العلماء لا يضرون عنا وهم الذين يضرون عنا. فإذا بكلام العلماء هو الصواب، وإذا بكلامهم هو السراب وليس هو الصواب، وإنما يعيشون الشباب في سراب، في سراب، والنهاية يحسبه الظمأن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا. لما كتب القرضاوي في التوحيد وكذا، إذا به يكتب رساله في أدلة وجود الله، وجود الله، وجود الله، رد على الدهريين الملاحدة في نفي وجود الله. لكن التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة، التوحيد الذي هو دعوة الرسل والتركيز على ذلك، هذا ليس موجود لا عند قرضاوي ولا عند غزالي ولا عند فلان أو علام. كل واحد إنما يدعو إلى الإسلام الذي يريد أن يفهمه الناس عنه، لكن الإسلام الذي هو في الكتاب والسنة لا، بشموله وتركيز على القضايا لا يوجد. فخالد محمد خالد، قرضاوي، غزالي، أحمد أمين، مصطفى أمين، كل هؤلاء يكتبون عن الإسلام. كلمة الإسلام موجودة في كل مصنفات هؤلاء تقريبا، الإسلام، ضحى الإسلام، فجر الإسلام، فالفجر والضحى والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وفي النهاية ليس هو الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. إسلام الأصول، إسلام المرجعية، إسلام المصدر الناقي في كتب السلف، ولهذا لا تجد هذه الكتب عندهم، لا تجد هذه الكتب عندهم ولا هذه الدعوة حقيقة عندهم. فرق كبير، وحينما أقول فرق لعلي أقصد أفعل التفضيل على غير بابه، بينما كان علي محمد بن إبراهيم وما علي عبد الله بن حميد وما عليه ابن باز وما عليه أحمد أمين، مصطفى أمين، خالد محمد خالد، غزالي، قرضاوي، هؤلاء في جهة وهؤلاء في جهة، دعوة قائمة على أصول، على كتب، على ثوابت، دعوة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم من بعده الصحابة التابعين وهكذا، دعوة فيها بخاري، فيها مسلم، فيها أبو داود والترمذي، فيها النسائي، دعوة فيها للكائي خلال. الحمد لله يا أخواني الذي بصرنا بهذا، سبحان الله. ولدعوة هؤلاء ماذا عندهم؟ قالوا البروفيسور فلان قال، فأدري إيه قال، المستشرق قال، فلان الفلان، ويوجهون أعداء في الحقيقة أعداء غير حقيقيين. نعم.
لكن ما هو الإسلام أولا؟ لم يبينوا ما هو الإسلام. تقرأ الكتاب من أوله إلى آخره، أو تستمع إلى المحاضرة أو الشريط من أوله إلى آخره، وهو مدح للإسلام وثناء عليه.
عايز إيه يا أحمد؟ عايز إيه؟ أي كتاب؟ هو كل يوم بيجي يدي الإخوة اسم الكتاب، اسم الكتاب، وأنت مش عارف اسم الكتاب يا أحمد، كل يوم حاضر مش عارف اسم الكتاب. إيه أعرف اسم الكتاب أو دي يعني؟ ولا أنت أخذتها تاخذها عادة يعني؟ كل يوم يدي له يكتب له اسم الكتاب، كيف اسم الكتاب؟ أنت ما تعرف اسم الكتاب؟ نعم.
وهو مدح للإسلام وثناء عليه وبيان لمزاياه. لكن ما هو الإسلام؟ لأن كل واحدة من الفرق الضالة والمنحرفة تفسر الإسلام بمذهبها.
معتزلة إسلام، أشعر إسلام، الجبرية إسلام، قدرية إسلام، خوارج إسلام، كل دول إسلام 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 إسلام. ما الإسلام؟ إسلام الخوارج أو إسلام المرجع؟ إسلام الروافض أو إسلام الصوفية؟ إسلام الجبرية أو إسلام القدرية؟ إسلام الإخوان أو إسلام التبليغ؟ عرفتم يا إخوان؟ عرفتم يا إخوان ضرورة المسألة؟ إسلام من 73 طائفة، إسلام واحد هو الصحيح. أنا ما أتكلم في قضية بما يثبت به الإسلام، أقصد حقيقة الإسلام، وإلا هذه الفرق تدخل في الإسلام بعموم ولا يخرج منها، ما عدا طبعا الرافض، ولا يخرج منها إلا بتوافر شروط وانتفاء موانع. لكن أنا نقصد الإسلام الذي جاء بمحمد صلى الله عليه وسلم، الإسلام الكامل، إسلام السنة. اعلموا رحمكم الله أن الإسلام هو السنة وأن السنة هي الإسلام. نقصد الإسلام هذا. كل طائفة من هذه الطوائف قد شاقت الإسلام بنوع مشاقة حتى لا تدخل في الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الناجية واحدة وأن المنصورة واحدة، ولا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق. فين الحق هذا؟ المعتزلة الأشاعرة قد يقول قائل يا شيخ عندهم بعض حق، أقول الحق المطلق. الحق المطلق ليس إلا عند أهل السنة، ما عند هذه الفرق ولا فرقة واحدة عندها حق مطلق، ولهذا لا يقال فرق حق، وإن كان في كل فرقة بعض الحق، ما يقال فرق حق. إذا قيل فرقة الحق فهي أهل السنة والجماعة فقط فقط، وإذا قيل أهل السنة فهم طائفة واحدة أهل السنة والجماعة. لا يقال هذه الفرق هم من أهل السنة فيما وافقوا في السنة وليسوا من أهل السنة فيما خالفوا السنة أبدا. نحن نسأل عن فرقة السنة بإطلاق. فرقة السنة بإطلاق لا تكون إلا في أهل السنة والجماعة، ما أن هي الطائفة المنصورة الفرقة الناجية وأهل الحق وأهل السنة، أهل السنة والجماعة الذين هم سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تبع الأشاعرة مبتدعة، المعتزلة مبتدعة، الإخوان مبتدعة، التبليغ مبتدعة، كل الطائف مبتدعة. طيب عندهم حق شفنا معهم، عندهم حق فيما يتعلق بالأقوال، أما الحكم على الطائفة غير الحكم على الأقوال. طيب يا إخواني هذه أمور سهلة عندكم الحمد لله، لكن من أشكل ما يكون إذا خرجت من هذا المسجد، من أشكل ما يكون لو تكلمت مع أي واحد من أصحاب اللحى المغيبين الذين وقعوا في شراك دعاة حزبيين شوهوا صورة السنة حقيقة. كان الواحد يفرح باللحية زمان، يفرح باللحية، كان الآخر ملتحدة له نوع جهاد، لكن سبحان الله تجد الآن قد تكون في مجامع اللحى تعطي بس السلام عليكم، وأنت ما تدري وهذا منين فينا منين. لكن افتح افتح، اجلس بجواره في قطار، اجلس بجواره في مدرسة، افتح بس أدنى شيء، إذا تجد سيل أشعاري على صوفي على إخواني على تبليغي. ما في سلفية حقيقية حتى ولو، ما في سلفية حقيقية حتى أنها تجد إخواني على سلفي على صوفي على يعقوب شرحه عدو شرحه كل هؤلاء عنده ما عند هذه الجماعات. تجد الآن الملتحي إن فتحته وجدت خليطا من المناهج فإذا كنت تحكم على طائفة فهي طائفة مبتدعة جميع الطوائف. الحكم في كلمة واحدة، ما حكم الإخوان؟ ما حكم التبليغ؟ ما حكم الأشاعرة؟ ما حكم المعتزلة؟ ما حكم الصوفية؟ أما هل عندهم حق؟ الحق هذا يكون في القول ذاته، تقول في القول ذاته، القول ذاته، فنقول ما قالته الإخوان كذا، ما قالته التبليغ كذا، ما قاله الأشاعرة كذا، ما قاله كذا كذا، القول تقول هذا القول حق أو هذا القول باطل. أما الحكم على الطائفة ما ينبغي أن تعد كلمة كلمة كلمة، ولا تكون الكلمة إلا مبتدعة. ما تقول ضالة، لو هتقتصر على كلمة قل مبتدعة، لأن الضلال قد يكون البعد، والبعد قد يكون ببدعة وقد يكون بغير هذا، ضل الإنسان عن الطريق مثلا. خذ الكلمة التي تجمع تتضمن الضلال، ولا تأخذ الضلال الذي قد لا يتضمن البدعة. فلو تقتصر على كلمة فاجعلها مبتدعة، فلو طلب منك كلمة أخرى ضالة مبتدعة ضالة، لكن هذه احفظها، هذه جماعة الطائف إلقى الله على أنها مبتدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها مبتدعة، قال فاعتزل تلك الفرقة كلها، وقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. هذا الإحداث هو البدعة، وهذه البدعة وهذه الطائف كلها أحدثت في دين الله، ولكنه بين مستقل ومستكثر، وقليلهم كثير عند أهل السنة والجماعة، إنما بين مقل ومستكثر فيما بينه، أما كقليلهم هذا كثير عند أهل السنة والجماعة، لأن الواحد لو خالف أصلا واحدا من أصول أهل السنة والجماعة كفى. هذه مسألة مهمة جدا. فما الإسلام إذن الذي يدعو إليه هؤلاء؟ كلهم يقول إسلام، لكن ما الإسلام الحقيقي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عند هذه الطوائف؟ فالكتاب وهؤلاء الذين يتصدرون توجيه الأمة للأسف الشديد تقرأ لهؤلاء الطعن في منهج النبي صلى الله عليه وسلم وطعن في منهج السنة والجماعة. هذا منهج ينبغي أن يغيب، منهج الأصول ومنهج الكتب ومنهج المصادر ومنهج كذا، هذا عندهم إسلام الحشوية، الإسلام المنغلق، الإسلام الذي لا يواكب المجتمعات، الإسلام الذي يفصل بين النص والفهم، إسلام النصوص، إسلام الألفاظ، هذا عندهم اللي هو إسلام النبي والصحابة، اللي هو إسلام الصحابة، إسلام التابعين، إسلام الآثار. ياك، ولهذا لا تجد أحدهم يقول والدليل مثلا ما قاله فلان أو علان أو مجاهد أو عطاء عند عمرو خالد، عند خالد محمد خالد، ولا عند هؤلاء مصطفى أمين، ولا عند غزالي، ولا عند إلا إذا أراد أن يأتي بأثر في شبه، حينئذ ينتقل من السبل الفكري إلى الأثر. وهذا قد ورد عن أحمد، وهذا قد ورد لما يريد قولا لأحمد في حكم فقهي يريد أن يبث في الناس فيقول هذا كذا، مثل ما يفعل القرضاوي في كتاباته. متى يقول القرضاوي أحمد وأبو حنيفة ومالك والشافعي؟ إذا أراد، أو المالكية والشافعية، يغوص في بطون الكتب ليأتي بهذه الأقوال التي توافق مراده. نعم، لكن ما هو الإسلام؟ يقول الشيخ محمد الشيخ الفوزان، لكن ما هو الإسلام؟ أولا لم يبين ما هو الإسلام، ولذا الشيخ الفوزان وغيره من أهل العلم ردوا على مسألة، ردوا على البوطي وردوا على القرضاوي. الشيخ له كتاب في نقد كتاب الحي والحرام، الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى له كتاب نقد لكتاب يوسف القرضاوي في الحلال والحرام، نقد كتاب الحلال والحرام، وقد سبق أن درسناه، وهكذا. نعم،
لأن كل واحدة من الفرق الضالة والمنحرفة تفسر الإسلام بمذهبها، وينزلون هذا المدح وهذا الثناء على مذهبهم، فلا يكفي أننا نمدح الإسلام ونثني عليه فقط، لابد أن تبين ما هو الإسلام، ما هي حقيقة الإسلام الذي ينجي من الكفر ويدخل في التوحيد وينجي من النار ويدخل في الجنة، وما هي نواقض الإسلام التي تفسد الإسلام وتخرج منه، وما هي مكملاته وما هي مناقصاته. لابد من هذا. أما مجرد المدح وذكر الفضائل بدون أن تبين حقيقة الشيء فهذا خطأ عظيم. والإسلام هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليه صحابته الكرام، وكان عليه القرون المفضلة. أما ما خالف ذلك فليس من الإسلام.
سبحان الله يا أخواني، حتى من يزعم السلفية يدعو إليه. أمس والله يا أخواني أقرأ في قضاء الإمام الكفر محمد إسماعيل، ماذا يقول يا أخواني؟ شوفوا يا أخواني هؤلاء سبحان الله جناه. تخيلوا حينما يحدث الشباب ويقول ويتكلم في بعض المواضع فيقول، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما سجن وكذا ندم أو نظر فيما كان عليه في الرد على الفراق والمقالات وأهل الكلام وكذا وكذا وكذا، وتمنى يعني أنه لم يكن يعني قد فعل مثل هذا، وأنه تدبر القرآن وأنه يعني وكأني ما مضى من عمر شيخ الإسلام تراجع عن شيخ الإسلام. أتحدى هو وغيره أن يأتي بكلمة واحدة فيها ندم على ما كان، ما صدر منه. إنما الثابت عن شيخ الإسلام، لو أحد هاتي أحمد شوف كلمة شيخ الإسلام على تجد في رسالات الأخيرة، شيخ الإسلام يتراجع، شيخ الإسلام يأسف على انشغاله بالردود ونقض المناهج المنحرفة شيخ الإسلام من جهل هؤلاء، يأخذون عبارة شيخ الإسلام والقرآن وكذا، وندم على كل وقت راح منه لم يتدبر أكثر ولم. إنما هذا دائما فعل المحسنين فعل الأكابر. ما من أحد على وجه الأرض مهما بلغ إحسانا إلا ويندم إلا ولم يكن قد استغل الدقيقة الفلانية، الدقيقة العلانية أن يملأها شيخ الإسلام يندم على كان منه. لما شيخ الإسلام يندم على ما لم يكن منه، فرق كبير أن تندم على ما كان منك أو تندم على ما لم يكن منك. أنت يا شراكي تندم على الدقيقة اللي قبل الفجر لم تقومها في الليل، صح؟ ولو كنت أنت تندم يا علي على الدقيقة اللي فاتتك من الدرس الأولى، الدقيقة الأولى، ولو حضرت الدقيقة الثانية. أنت يوسف تندم على الاثنين الماضي أنك لم تصوم. أنت تندم يا أحمد على، وهكذا كل واحد فينا مهما بلغ إحسانه، مهما بلغ إحسانه. لو قمت الليل ساعة أقول لو كانت ساعتين، لو صمت يوما لو كان يومين. دائما المسلم محاسب نفسه، المسلم دائما يعمل هذا. ما من محسن إلا تمنى أن يكون قد زاد إحسانا. شيخ الإسلام ندم على كلام منه، يأتون بحرف واحد إن كانوا فعلا طلبة علم، إن كانوا فعلا دعاة يفهمون من شيخ الإسلام وما دعوته، نفس الكلمة ونفس التعليق الذي علقه أبو إسحاق الحوي يبين أن ما مضى من عمر شيخ الإسلام ندم على ما كان. ولأنكم تعلمون أن هذه الردود وكذا أنها تسود القلب أو تقسي القلب، أو كما قال تقسي قلب شيخ الإسلام، صنعته قسوة القلب. شيخ الإسلام ندم على ما كان منه. أحد يندم على غزوات يقيموها كل يوم؟ كم نصر الله عز وجل الدين بقلم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الرد على الروافض والرد على الصوفية والرد على المعتزلة والرد على الملاحدة والرد على الحلية والاتحادية والرد على الأشاعرة والرد على جميع الفرق، حتى صار شيخ الإسلام أعيننا في معرفة ما عليه أهل البدع والضلال. باب شيخ الإسلام الذي فتح له من الله يندم عليه، باب شيخ الإسلام الذي ما شاركه فيه إلا النضر من البشر يندم عليه. أترون يا أخوان كيف قلبت الصورة وشوهت الحقيقة من شيخ يزعم السلفية والطلاب أمامه بالمئات والآلاف؟ لو تذهبون إلى لقاءات الإسكندرية، ما هو اليوم في الزمان الماضي يا أخوان في الثمانينات وكذا، لقاءات الإسكندرية تعرفون يعني يا أخوان اللي يذهب إلى لقاء، أنا مرة زمان رأيت لقاء واحدا الشوارع يا اخواني الشوارع عبارة عن غربان نقاب النساء ولحى سوداء. شوارع مسدودة، شوارع مسدودة حينما تخرج بهذا المفهوم. يعني معناه يا طالب العلم خذ الطريقة من أول، وإياك والردود على أهل البدع وأهل الخرافات والمتكلمين وغير ذلك، لأنك ستندم. سيأتي اليوم لتندم. اللي تندم إيه؟ اللي تندم أنك لم تكن عابدا آخذ مصحفك ومتأملا في تفسير آياته، وعابدا ربك وتاركا للناس من هذا الانشغال. ستندم قبل أن تندم، لأنك لن تكون شيخ الإسلام. فقبل أن تندم، وكأن شيخ الإسلام هو الرازي، وكأن شيخ الإسلام هو الجويني، لقد طفت المعاهد كلها وتركت علوم المسلمين وخليت، وها أنا أقول ليتني أموت على ما ماتت عليه عجائز نيسابه. كأن شيخ الإسلام هذا، شيخ الإسلام يندم؟ شيخ الإسلام لم يندم على ما كان منه، فما كان منه إلا الجهاد بالسنة. شيخ الإسلام يندم على ما لم يكن منه. حرروا العبارات، صححوا العناوين، وضحوا المفاهيم. هذا الخلط الذي حصل عند شباب المسلمين، الذي جاء هذا الشباب بكل ما يملك من وقت ومال، كان الواحد يأخذ من مصروفه في الجامعة، يدخر ذلك ليشتري كتابا، ليحضر محاضرة، والله أعلم كم جاهد كل شاب من هؤلاء الشباب أباه في المجتمع هذا وقت الغربة الثمانينات وكذا، يوم أن كانت شعرة تخرج. يبتلى الإنسان من بيته قبل أن يبتلى من مجتمعه، ولكن في النهاية حصادهم ميادين، حصادهم ميادين، حصادهم خلط مفاهيم. شيخ الإسلام ماذا قال شيخ الإسلام؟ ها؟ نعم اقرأ في الميكروفون. ماذا قال شيخ الإسلام؟ ندم على ما كان منه من الردود. يا الله، والله لو يقول هذا شيخ الإسلام لنتبرأ من شيخ الإسلام، والله لنا من عرضه كل يوم. لو يقول شيخ الإسلام أنا أندم على ما كان مني من الردود على أهل البدع والأهواء، فيكون واحدا منهم. هو ديننا شيخ الإسلام؟ ديننا دين قام به شيخ الإسلام، وليس ديننا شيخ الإسلام، إنما دين قام به شيخ الإسلام. ديننا أقدم من شيخ الإسلام، ديننا أقدم من إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد، ديننا أقدم من الصحابة، ديننا وحي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهو دين متصل بدين الأنبياء والرسل. ديننا قديم، قدم الحق على وجه الأرض. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذا الحويني يقدم ندم شيخ الإسلام، هذا محمد إسماعيل يقدم ندم شيخ الإسلام. ندم على ما كان ماذا؟ لأن هؤلاء لو أوضحوا للشباب صورة شيخ الإسلام الحقيقية لحوكموا إليها، وهم ليسوا على استعداد أن يقوموا مقام شيخ الإسلام. إذا لابد من إسقاط هذا المقام وإبقاء شيخ الإسلام رجلا مشهورا عظيما في التاريخ، لكن بنظره في القرآن وتلاوته له. شيخ الإسلام آخر حياته لو كانوا يعقلون، شيخ الإسلام في السجون صنف وألف، ومن مصنفاته في سجنه الأخير، ومن مصنفات شيخ الإسلام في سجنه الأخير كتاب ندرسه اليوم، الفرقان بين الحق والبطلان. ليس الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، الفرقان بين الحق والبطلان. كيف يندم وهو يصنف؟ شيخ الإسلام الذي جرد من أوراقه، جرد من أقلامه في سجنته الأخير، شيخ الإسلام ما ندم على أنه لم يختم في يوم. شيخ الإسلام ختماته كما نقل ابن عبد الوهاب، ابن عبد الهادي رحمة الله عليه، شيخ الإسلام يختم كل 10 أيام، ما ختم كل يوم، وترك العلم ليختم كل يوم، ويستطيع إن شاء الله بإذن الله، ما ختم كل 3 أيام. شيخ الإسلام ختمته كل 10 أيام في سجدته الأخيرة، سجن 2 سنة و4 أشهر ختم فيها 84 ختمة، وقيل كان آخر ما قرأ شيخ الإسلام من ختماته إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. شيخ الإسلام خرج كتبا من سجنه فكيف يندم؟ شيخ الإسلام ختم كل عشر ولم يختم كل يوم. لم يكن ندم شيخ الإسلام على هذا، إنما ندم شيخ الإسلام وأسف شيخ الإسلام، أسف صحابي، أسف تابعي، أسف كذا، أسف كذا، أسف كل محسن يدرك قيمة الطاعة، أن لحظة واحدة، أن برهة واحدة، أن إنه ندم المحسنين. وإن استطعت أن تقول إنه عمل هؤلاء المحسنين الأتقياء الأبرار المقربين. نعم.
قال ابن رجب رحمه الله تعالى في ذيل طبقات الحنابلة: قد فتح الله، قال: وبقي مدة في القلعة يكتب العلم ويصنفه.
الله أكبر. يكتب العلم ويصنفه، يكتبه في إيه ويصنفه في ماذا؟ يصنفه في ماذا؟ فضل قيام الليل وصلاة الضحى. ما نزهف هذا، لكن يعني نقصد الباب الذي ينتقدونهم في شيخ الإسلام أو ينقلون ندمه فيه.
ويرسل إلى أصحابه الرسائل ويذكر ما فتح الله به عليه في هذه المرة من العلوم العظيمة والأحوال الجسيمة. وقال: قد فتح الله علي في هذا الحصن في هذه المرة من معاني القرآن ومن أصول العلم بأشياء كان كثير من العلماء يتمنونه، وندمت على تضييع.
الله أكبر. فتح الله عز وجل عليه بأشياء كان كثير من العلماء الفحول يتمنى ألو عرفه.
وندمت على تضييع أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن، ثم إنه منع من الكتابة.
هذا هو، هذا هو. وندمت على ماذا؟
وندمت على
تجلى عليه الفتوحات العظيمة في السجن حتى كان ما كان. وندمت على
تضييع أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن.
أي في غير معاني، مش تلاوة وقيام ليل، في غير، يعني أن هذا الباب لو تأملته أكثر وأكثر وأكثر وأكثر. هذا ندم على ما كان. إنما كان من شيخ الإسلام من أخص معاني القرآن، من أخص معاني القرآن ما كان عليه شيخ الإسلام وما قام به شيخ الإسلام رحمة الله عليه. لكن إنسان يتمنى أكثر وأكثر وأكثر وأكثر، يتمنى أكثر. عمر ينافس أبا بكر، وماذا عند عمر؟ ما ليس عند الأمة كلها. ومع ذلك أراد أبا بكر، سبقه رجل فأراد أن يصل إياه. اليوم أسبق أبا بكر. هذا هو يا إخوان، هذا هو. في نفس الوقت عمر عند قتله يقول: وددت أني أنجو، لا لي ولا علي. هذا هو الشأن الذي يتكلم عليه شيخ الإسلام، وهذا هو المقام الذي يتكلم عليه شيخ الإسلام. هؤلاء الفحول، والواحد يقول: ليتني شجرة تعضد وكذا، والثاني يقول: ليتني كبش يذبحه، والثالث يقول: ليتني أنجو، لا لي ولا علي. هكذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يريد أن يقر هذه المعاني. أما يندم على ما كان منه، شوف كيف حول هؤلاء المسألة. وهذه تحويلة، تحويلة لا أقول تحويلة من باب، هذه تحويلة منهجية. أن يقول محمد إسماعيل، أن يقول أبو إسحاق الحويني، أن يقول أمثال هؤلاء صدروا الأمة، حتى ربما اقتنع الشباب بأن شيخ الإسلام حقا ندم على ما كان منه من هذه الردود، لأنها تقسي وتفعل وإلى آخره، والانشغال بالردود. لماذا جعلتموها ندما على الردود؟ شيخ الإسلام ما تكلم بحرف. أعد يا أخي العبارة من أولها تاني.
وندمت على تضييع
قبلها، قبلها في الفتوحات، قبلها في المصنفات. هذا كلام ابن رجب شيخ الإسلام على كلامهم. المفترض أنه لم يكتب حرفا في السجن، لأنه ندم على كلام من كتابات.
وبقي مدة في القلعة يكتب العلم ويصنفه ويرسل إلى أصحابه الرسائل.
في مقالات محمد إسماعيل موجودة ليقضى الإمام الكفر، وعند أحد يأتينا بكلامه، لو موجود أبو حذيفة كان يأتي به، لكن ما أدري، له على الشبكة، بس ما أدري كيف تأتون بها. نفس عبارة محمد إسماعيل. نعم.
وبقي مدة في القلعة يكتب العلم ويصنفه ويرسل إلى أصحابه الرسائل ويذكر ما فتح الله به عليه في هذه المرة من العلوم العظيمة والأحوال الجسيمة. وقال: قد فتح الله علي في هذا الحصن في هذه المرة من معاني القرآن.
سبحان الله. فيما سجد في آخر حياته، لأنه سجد مرات رحمه الله. نعم.
ومن أصول العلم بأشياء كان كثير من العلماء يتمنونه.
سبحان الله. نعم.
وندمت على تضييع أكثر أوقاتي.
إنه يتلو القرآن ويخلو القرآن كما يقول الحويني، إنسان نحتاج كذا. وجعل الحويني هذه المرتبة مرتبته، أننا لما ابتعدنا عن الدعوة وكذا وكذا تبين أشياء ونظرنا إلى القرآن وتبين. سبحان الله يا أخوان، سبحان الله، سبحان الله. نعم.
وندمت على تضييع أكثر
المتشبع أو بما لم يعطى كلابس الثوب يزور. نعم.
وندمت على تضييع أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن.
إيه الإشكالية في هذا؟ يقصد في الله واللعب، لأنه فتح له من الفتوحات. فكما قلت لكم الواحد يتمنى، كل منا يندم، كل واحد له ندمه اللائق به على حسب همته، على حسب همته كل واحد له ندمه. ندمه ماذا؟ الذي خلفوه معصية، ندمه على وجود معاصي. ليس هذا ندم المقربين، نما على فوات ما ترتفع به الدرجات وما يحصل به العلوم البينات. قد يقول قال، كل واحد له ندم. قد يقول قال مثلا ندمت والله قضيت مثلا وقتي كل مثلا أو أكثر أوقاتي مثلا في أشياء كثيرة كان غيرها أولى. فعلا حتى في باب الطلب ممكن إنسان يبدأ يطلب شيئا هو في الأول كان يظن أن هذا الشيء هو الذي ينبغي أن يقدمه، وبعد 10 سنوات يكتشف غيره كان أولى. ولهذا ليه يا أخوان إحنا بنحرص على وضع الطريقة واللبينات في الطلب حتى لا تأتي بعد ذلك، وأن الواحد يذكر نفسه أشياء، لأنه ما كان يوجد الشيخ الكبير الذي يوجه. الواحد يأخذ الأمور بحسب ما يرى، جيب بخاري احفظه بالإسناد جيد الإسناد ويرهق نفسه. ربما ما قضى في حفظ الأسانيد كان يختم به البخاري لو حفظه بلا إسناد. يأتيني طالب اليوم يقول مثلا أحفظ البخاري بإسناد، أقول إسناد مهم، لكن أنت المهم لك ماذا؟ الإسناد مهم في نفسه، لكن المهم لك أنت ماذا؟ فرق. حتى إذا جاء الشيخ يقول لك لا تحفظ الإسناد في البخاري، لا تحفظ الإسناد في البخاري، تقول الشيخ جاهل بعلم الحديث، الشيخ يعارض، الشيخ يخرج عن منهج الأمة في الإسناد لولا الإسناد. أنت جاهل أصلا. الإسناد مهم في نفسه، لكن بالنسبة لك ما المهم؟ ما المهم لك طلبا؟ ما المهم لك تدرجا؟ ما المهم لك؟ ما المهم لك؟ فرق بين ما المهم لك وبين كون شيء مهما في نفسه. كون شيء مهما في نفسه. كل العلوم مهمة. أقضي وقتي وسنواتي في القراءات، تحرير الخلاف بين القراءات، وعلم الحلال والحرام، وعلم الاعتقاد والسنة، والعلم الذي أنا أعرف به ديني لأدعو به إلى الله عز وجل وكذا، يتخلف عن علم القراءات مهم، علم القراءات مهم، لكن ما المهم لك؟ فرق. اكتبوا هذه القاعدة، فرق بين كون العلم مهما في نفسه وبين كون اختيار الطالب المهم له من العلم، اختيار الطالب المهم له من العلم. هذا هو فرق بين المهم في العلم من حيث هو والمهم في العلم من حيث الطالب وحاجة الطالب. فرق بين هذا وذاك، وإلا قد يضيع عمر الإنسان يا أخواني وهو يحسب أنه يحسن صنعا. أنا الآن كطالب مبتدئ أو كطالب كذا أشغل نفسي بعلم النحو الذي هو خصوصيات هذا العلم والاطلاع على مدارسه وتحقيق فروق بين المدارس وكذا الآن، وأترك علم الحرام هذا الذي قد يأخذ منه 10 سنوات. الإنسان ينظر ما الذي يحتاج إليه بحيث يصبح في يوم رجلا على السنة، رجلا كيف يضع قدميه وضعا صحيحا. فهذا ندم الإنسان، ندم الإنسان. اجلس مع الفوزاني الآن وقل له ما في شيء في حياتك ندمت عليه؟ يندم الإنسان، يأسف. يا الله لو أن الإنسان بدأ في حفظ المتون وكذا منذ أن عرف يعني علم، فإن هذا هو العلم. العلم هو ما في الصدر، ليس لا في الأجهزة ولهذا انتبهوا لأكسدة الأجهزة للعقول، انتبهوا، الجهاز هذا وقتي وقتي إخواني. ليس طلب العلم ما تنظرون في الأجهزة يا إخواني، ليس طلب العلم ما تجعلون على الصفحات من ردود على بعض الناس أو كذا، وتأتون من نقلات العلماء سريعا عبر الجهاز وتردون، لا تكتفي. ليس طالب العلم من جمع كتابا وصنفه، يا إخواني طالب العلم من يأخذ كتابا ويثني ركبتيه ولا يكون معه إلا الكتاب. دعك من جهاز، دعك من اقتباس، العلم ما دخل صدرك لأنك لا تدري متى يحتاج إليه، متى يحتاج إليه. طالب العلم يعتمد على تحضير الشيء، المعلومة، حضر خطبة رائعة، أقام درسا فريدا. ليس هذا يا أخوان، لا تغتروا بهذا. طلب العلم سهر وتحصيل وتنقيح وإدخال في الصدور، هذا هو طلب العلم. طلب العلم، لا تظن أن الواحد ما شاء الله عنده براعة دخل على صفحة وكذا يرد على فلان وعلان من مما يأتي، يرد بعد ساعة بس، نزل الشيء بعد ساعة، بعد ساعة يجمع ما شاء الله 30 نقل 40 نقل وينزل مقالا بديعا، وما شاء الله يقال فلان في ردود فلان في كذا، والله ما بثمرة، ثمرة قليلة جدا. لأن هذا الذي رددت عليه لو التقاك في مكان وكان موضع النزال ما في الصدور لا ما تكتبه الأقلام، لعرفت أنك خال من العلم والبيان. فهذا هو تأمل والتحقيق والتثبت، هذا هو طالب العلم، تثبت وحقق، يتأمل، يدخل ما في صدره. ولهذا إذا أردت أن تعرف مستواك فسل نفسك عما في صدرك. لا كتب، والله لو لك 1000 كتاب لا تغتر به، والله لو لك 1000 كتاب لا تغتر به. ما هو ليس المقياس هذا، ليس المقياس هذا. الآن أدنى طلاب العلم له مصنفات أكثر من ابن باز، أكثر من العثيمين، أكثر من مصنفات العثيمين، هذه التفريغات. لكن الذي كتبه ابن عثيمين بيده كم؟ الذي كتبه ابن باز بيده كم؟ والله هناك طلاب ربما ما ضروا عن مصطلحات العلم لهم مصنفات أكثر من هؤلاء، فيظن الظن المغرور أنه بذلك صار طالب علم. تريد أن تعرف مقياس العلم عندك، ماذا حصلت من علم؟ انظر إلى ما في صدرك، ولا أضر بما في صدرك إلا أنت، أنت صاحب الصدر. هذا العلم يا أخواني، هذا العلم لا تغتر، لا يضحك عليك واحد، لا يضحك عليك واحد بهذا. أحد الطلبة يلقاه طالب يقول لي عندك نصيحة، ننصحك بنصيحة، أنصحك، ما شاء الله ناصح لغيره، يعني كمل النصح لنفسه، أنصحك بنصيحة. نعم، لا تكثر حضور الدروس، لا تكثر، ضياع وقت، هذا ضياع وقت. هذه نصيحة. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءاتهما. هذا ما حصل من العلم حرفا، ما حصل حرفا. فيا إخواني بارك الله فيكم، ما في الصدور فهم، دقة، تأمل، لا تقلد أحدا، إنما آمن بدليله، لا تمشي وراء الشافعي ولا مالك ولا أبا حنيفة بلا عقل بلا فهم. اعرف دليل أبي حنيفة، اعرف دليل أبي حنيفة، اعرف دليل مالك، اعلم هذا. إنما هو حفظ وتحقيق وتثبت ودقة وتأمل ونظر واستشكال، عليك أن تثقل نفسك في هذا. هذا هو قدر العلم الذي ينبغي أن تحرص عليه. الكتاب يساعد، الجهاز يساعد، لكن لست جهازا ولست كتابا، إنما أنت صدر يحوي، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. نعم.
تعليق لابن رجب.
نعم.
وقال ابن رجب: ثم إنه منع من الكتابة ولم يترك عنده دوات ولا قلم ولا ورق، فأقبل على التلاوة والتهجد والمناجاة والذكر.
نعم.
كلام شيخ الإسلام نفسه.
نعم. أنا يعني الذي يعني وقفت به هذه الوقفة الطويلة هي ليست وقفة عن شيخ الإسلام على أي شيء مات، وقفة إخواني المفاهيم، وقفة قلب المفاهيم. أنا كطالب مبتدئ يا إخواني كلام شيخي ليس له وعاء إلا صدري، فأخذه وأقتنع به. وهذا معنى كلام السلف، معنى كلام السلف بأن من فضل الله عز وجل على الطالب أن يوفق لصاحب سنة. يا إخواني دعونا نقر هذه الحقيقة ويستثنى منها من هداه الله. يا إخواني الطالب على دين شيخه، هذه قاعدة أغلبية، إلا من رحم الله ممن بصره ما عند شيخه. لكن الغالب يا إخواني، الغالب يا إخواني في الاتجاهات هذه كلها، الأفكار معتزلة صوفية إخوانية تبليغية، أن أكثر هؤلاء نشأ فوجد شيخا هكذا فمشى وراءه، ونشأ فوجد بيئة هكذا فدخل فيها. هذا الغالب يا إخواني. يعني ما في أحد إخواني كده نظر في كتب الجامعات ثم قال واخترت الإخواني. فين هذا؟ فين هذا يا إخوان؟ إنما الغالب إخواني بزميل الجامعة، إخواني بشيخ المسجد، إخواني بعمي، إخواني بأبي، ده الغالب، هذا هو الغالب. لهذا كان من توفيق الله للعبد أن يوفق لصاحب سنة. لهذا كان السلف يدركون هذه فيسألون الله إذا دخل الواحد المسجد أن يرزق صاحب السنة. كيف إذا سافر؟ سنة الغيب، اعتبر من السنة مهجورة عندنا، عندنا أن الواحد يخرج من بيت مسافر إلى المملكة، مسافر إلى كذا، وأن ينسى هذه الدعوة إذ يضع قدمي في السيارة: اللهم ارزقني في سفري صاحب سنة. والله من السنن المهجور، والله يا أخواني من السنن المهجور أن يدخل إنسان الحرم فبعد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ما يقول: اللهم ارزقني صاحب سنة. قد يرزقك الله بعالم، قد يرزقك الله بطالب يفتح لك بابا ما فتح من قبل. تظن يعني ان لابد الشيخ الفوزان في الرياض والشيخ ربيع في المدينة هقولي وانا داخل حرم المكي: اللهم ارزقني صاحب سنة؟ فالسلف كانوا يعظمون هذه المعاني، قيمة الهداية، قيمة الاستقامة، حاجة العبد لهذا. فالمشكلة يا اخواني قلب المفاهيم التي ترتب عليها قلب جيل، قلب جيل بأكمله. أنا ما أتكلم عن علمانية وأتكلم عن ليبرالية وأتكلم، هذه ما زالت تبث سمومها ويغيرون المفاهيم. لكن أقول لكم والله المفاهيم التي يبثها هؤلاء والله يا أخواني ما لها من قرار. وإنك تستطيع بأن الكلمات أن تسلط عليها سيف الحق فتجتثها. المشكلة أن هؤلاء ماذا؟ اشتباههم أعظم، اشتباههم أكثر. الملتحون ليسوا علمانيين وليسوا كما يقال برلينيين وليسوا ملاحدة، إنما يزعمون سلفية، وهذه الخطورة. سلفية ولم يكن سيد إلا سلفيا سنيا، سلفية أنا إخواني سلفي صغير، سلفية ندم شيخ الإسلام على ما كلمه، سلفية شيخ الإسلام تعرفين الردود تقصر، سلفية سيد قطب وابن وابن والمودودي ابن عبد الوهاب أئمة مجددون سلفية. هذه المشكلة الكبرى. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: ونحن ولله الحمد والشكر في نعم عظيمة تتزايد كل يوم، ويجدد الله تعالى من نعمه نعما أخرى، وخروج الكتب كان من أعظم النعم، فإني كنت حريصا على خروج شيء منها لتقفوا عليه، وهم كرهوا خروج الإخنائية فاستعملهم الله في إخراج الجميع وإلزام المنازعين بالوقوف عليه. وبهذا يظهر ما أرسل الله به رسوله من الهدى ودين الحق، فإن هذه المسائل كانت خفية على أكثر الناس، ف فإذا ظهرت فمن كان قصده الحق هداه الله، ومن كان قصده الباطل قامت عليه حجة الله، واستحق أن يذله الله ويخزيه. وما كتبت شيئا من هذا ليكتم عن أحد ولو كان مبغضا.
وما كتبت هذا؟
وما كتبت شيئا من هذا ليكتم عن أحد ولو كان مبغضا.
أريد أن يعرفه الناس كلهم ولو كان مبغضا. الله أكبر. يبقى هذا نفس كلام شيخ الإسلام الذي هو في هذا الباب، نفس الباب الذي نتكلم فيه، نتكلم عن الإخنائية. هذا ردود ولا ما بردود؟ ندم على مكان، بل حمد الله عز وجل على انتشار كتبه وانتشار ردوده. ولقد كانوا يكررون الإخنائية، فأبى الله عز وجل إلى أن يظهر الكتب كلها وأن يعلمها القاصي والدان. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، هذا شأن الصادقين. نعم نعم.
كلمة للصفد شبه الكلام ده يعني
في ماذا؟ لا لا لا، شيخ الإسلام دعنا من الصفد.
هي كلمة نفس كلامهم هم.
كلام إيه؟
نفس كلامهم هم في توجيه العبارة في غير توجيهها.
هذا كلام شيخ الإسلام؟ نعم. طيب ما هي بقى متعلقة بكلام شيخ الإسلام يعني؟ نعم.
قال الصفدي: وضيع الزمان في رده على النصارى والرافضة، ومن عاند الدين أو ناقضه، ولو تصدى لشرح البخاري أو لتفسير القرآن العظيم لقلد أعناق أهل العلم بدر كلامه النظيم.
ده هو بيتكلم شيخ الإسلام؟
نعم.
ولو ترك ما قاله لاستراح المسلمون من شر هذا الكلام. نعم. فإن هذا الذي ينتقد جدير أن ينتقد فيه كل حرف قاله، يقول لو شرح صحيح البخاري. الله أكبر، سبحان الله، فهوم. نعم. شيخ الإسلام رد ضيع عمر فرد على يهود النصارى. من الذي يهود النصارى فقط؟ رد على كل ضال وكل منحرف عن الحق، ومن هؤلاء الفرق. وكل واحد سبحان الله يكفي أنه ما يوجد سلفي على وجه الأرض بعد شيخ الإسلام إلا ولشيخ الإسلام له بعض الله عز وجل منة عليه. أخوان إحنا نحن ومشايخنا ومشايخ مشايخنا، شوف من أول ما كتب شيخ الإسلام إلى اليوم وسيظل إن شاء الله تبارك وتعالى، ما أحد يا أخواني ينظر في مسألة فيحصل له دقة تصور فيها وإحكام حكم فيها إلا بكلام شيخ الإسلام ركن في هذا، بالإضافة إلى كلام أئمة الناس. كم سهل ويسر وفند وشرح وشرح وقعد وجلى وبين، قرب إلينا كلام المتقدمين، قربه إلينا وصاغه. صاغ يا أخوان كلام السلف الأوائل المحيط، أخذ منه شيخ الإسلام فزرع به أرض المسلمين فاخضرت وأينعت. شيخ الإسلام لم يأتي بحرف جديد عما قاله السلف، لكن ماذا صنع؟ ذهب إلى محيط السلف، المحيط الهاد، فأخذ منه ماء ثم زرع به أرض المسلمين فاخضرت وأينعت، فكان له الانتشار والاستصلاح، فلم يعد أرض جرداء في بلاد المسلمين. والله الحمد والمنة، ما من سلفي على وجه الأرض إلا ومرتبط بشيخ الإسلام، فوصل علمه الآفاق. هذا الذي فعله شيخ الإسلام. شيخ الإسلام لم يأتي بماء غير عين السلف، ولا ببذر غير تقاوي السلف، لكنه أخذ التقاوي وحمل الماء ثم صار يستصلح ويزرع في أرض المسلمين حتى عما ما أخذه من كلام السلف أرض المسلمين كلها فاخضرت. أعطوني بقعة ليس فيها علم شيخ الإسلام، أعطوني بقعة ليس علم شيخ الإسلام. هل يتخيل سلفي في أمريكا ليس مرتبط بشيخ الإسلام؟ هل يتخيل سلفي في أدغال أفريقيا ليس مرتبطا بشيخ الإسلام؟ عرفتم يا إخوان لا تعارض بين ما عند شيخ الإسلام وما عند السلف. أقول السلف علمهم محيط، فجاء شيخ الإسلام فنال منه، ثم صار يستصلح أراضي المسلمين فاستصلحها كلها، فما بقي شبر فيها إلا واخضر. هذا شيخ الإسلام المجدد. فإن النبي قال إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينه. هؤلاء مجددون بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ليسوا مبتدعين وليسوا محدثين، إنما هم مجددون. عرفتم موقع شيخ الإسلام وقيمة شيخ الإسلام؟ هي هذه: على رأس نصف عمر أمة الإسلام حصل التجديد الأكبر على يد شيخ الإسلام. لأنك لو حسبت عمر شيخ الإسلام، شيخ الإسلام الآن يتنصف تقريبا عمر أمة الإسلام. حصل التجديد الأكبر، يبعث الله من يجدد، من يجدد. تجديد شيخ الإسلام وأئمة الهدى الذين نالوا منه ومن علمه واغترفوا منه وكانوا أثاره ومن حسناته، كالحافظ ابن عبد الهادي، الحافظ ابن كثير، الحافظ المزي، الحافظ الذهبي، الحافظ ابن القيم، هؤلاء، هذا تجديد أكبر، تجديد كبير، نقلة كبرى. تراها أنت وأنت تنظر في كتب المسلمين، تراها أنت نقلة كبرى، ولهذا كانت نقلة كاملة، لم تكن نقلة في عقيدة ولا نقلة في حديث، إنما نقلة متكاملة، نقلة متكاملة. منسوب هذا على كله، على كله، إلى عصر ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، الشيخ محمد رحمه الله. فجاءت النقلة نقلة كبرى أيضا أخرى، نقلة كبرى، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة بعده، هذه نقلة كبرى لازلنا في أثرها. شيخ ابن باز، إذا كان ابن تيمية له ابن القيم وابن عبد الهادي وكذا، وانحضر كذا 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 كذا، فاعلموا أن ابن إبراهيم وابن باز وهؤلاء في بقايا آثار دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، لتكون لبنة فوق لبنة، والحمد لله. نعم، ماشي، اقرأ. أكمل.
قال الشيخ الفوزان: والإسلام هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليه صحابته الكرام، وكان عليه القرون المفضلة. أما ما خالف ذلك فليس من الإسلام في شيء، وإن كان صاحبه يدعي أنه هو الإسلام. ومن هنا تجدون الشيخ بين في الباب الأول حقيقة التوحيد، لئلا يدعي كل واحد أن مذهبه هو التوحيد أو ما هو عليه هو التوحيد. وهذا أمر مهم جدا، لأنهم يقولون: ادعوا إلى الإسلام وبينوا مزايا الإسلام فقط، ولا تبينوا للناس حقيقة الإسلام، لأن هذا يفرق عنكم الناس.
الله أكبر، هذا هو، دعاة يبينون حقيقة الإسلام، حقيقة الإسلام، حقيقة دين محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، يكفي.